بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، وقفنا في لقاء سابق عند الحروف التي تصلح أن تكون رويا ووسطا. شرحت لكم قبل ذلك حروف القافية، وقلت إن القافية لها 6 أحرف. الحرف الأول هو الروي الذي تبنى عليه القصيدة ولا تنسب. الحرف الثاني الوصل، وهو قلنا حرف مد يلي حرف الروي أو هاء. وبعد ذلك عرفنا الحرف الثالث وهو الخروج، ثم تكلمنا عن التأسيس والدخيل والردء. الآن نتحدث عن درس جديد، والحروف الحروف التي تصلح أن تكون رويا ووصلا. أولا الألف الأصلية، التي هي جزء من الكلمة وتسمى الألف المقصورة، مثل كلمة ألف هدى وفتى وعصى. لاحظوا أن هذه الألف جزء من الكلمة، بعكس الألف اللي هي تكون حرف مد، كالمثال الذي أتينا به كلمة غضابة، وقلنا إن حرف الروي هو الباء. الألف التي تليها تسمى وصل. عندما أشبعت الفتحة تولد منها ألف، تسمى ألف الإشباع أو ألف المد. هذه ليست جزء من الكلمة، لأن الكلمة آخرها غضاب، بس آخر حرف منها الباء. هذه الألف التي تولدت عن إشباع الفتحة تسمى إيه؟ ألف الإشباع أو تسمى حرف مد. كذلك مثل الكلمة التي قلناها، كلمة نعله، نعله الياء دي ياء إشباع نتيجة الكسرة. خلاص، الشاعر يقول إلهي عبدك العاصي أتاك مقدم بالذنوب وقد دعاك، الآية بتيجي اسمها ألف إشباع، وهذه لا تكون إلا وصلا. إنما احنا بنتكلم عن الألف الأصلية اللي هي جزء من الكلمة. إذا لم يلتزم الشاعر الحرف الذي قبلها فإنها تكون رويا، وتسمى القصيدة حينئذ مقصورة. نشوف البيت بيقول إيه؟ إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع مكروه أتى، طيب البيت الذي يليه، ما الطبيب، ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان يبرئ منه فيما قد مضى. البيت الثالث، ذهب المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى. نلاحظ هنا ان كلمة مضى واتى واشترى، هنا الالف قبلها تاء، هنا الالف قبلها ضاد، هنا الالف قبلها ايه؟ راء. هل الشاعر التزم بالحرف اللي قبل الالف؟ لا، لم يلتزم. هنا حتما تكون هذه القصيدة، نقول عليها قصيدة مقصورة، يعني انتهت بألف، لأن الألف يسمى يعني ألف القصر، اللي هو الاسم المعرب الذي آخره ألف مفتوح ما قبلها، العلماء يسموه مقصور. فعلى كل يسموه مقصور أو قصيدة مقصورة، يعني انتهت بألف اللي هو جزء من الكلمة. ونلاحظ أن الشاعر لم يلتزم بالحرف الذي قبلها، لو التزم بالحرف الذي قبلها تعتبر الألف هنا حرف وصل، والحرف اللي قبلها هو الروي. كقول الشاعر، قلب المتيم كاد أن يتفتت، فإلى متى هذا الصدود إلى متى. والبيت الذي بعده، صد وهجر زائد وصبابة، ما كل هذا الأمر يحمله الفتى. فنلاحظ أن الفتى ومتى الألف قبلها تاء في البيتين، يبقى هنا الحرف ده اللي هو التاء لا حرف هو الروي، والألف تعتبر إيه؟ وصل. يبقى الحرف الألف إذا كانت أصلية، يعني جزء من الكلمة، إن التزم الشاعر بالحرف الذي قبلها، يبقى في هذه الحالة الحرف الذي قبلها يعتبر روي والألف تعتبر وصل. وإذا لم يلتزم يبقى الألف هي الروي والإيه؟ طيب، ثم ننتقل بعد ذلك إلى الشيء الثاني، الياء الأصلية الساكنة المكسور ما قبلها تكون روين إذا لم يلتزم الشاعر الحرف الذي قبلها، وتكون وصلا إذا التزم الشاعر الحرف الذي قبلها. تروح وتغدو لحاجاتنا وحاجات من عاش لا تنقضي. وحاجات من عاش لا تنقضي. نموت أو تموت مع المرء حاجاته وتبقى له حاجة ما بقي. ما بقي. نلاحظ الياء المكسورة المكسور ما قبلها. قبلها هنا في البيت الأول ضاد وهنا قاف. ويبقى الياء هنا الأصلية دي اللي هي جزء من الكلمة تبقى حرف روي. لماذا اعتبرناها حرف روي؟ لأن الشاعر لم يلتزم بالحرف الذي قبله. لو التزم بالحرف الذي قبلها يبقى الحرف الملتزم ده هو الروي. لأنني قلت لكم منذ قليل إن حرف الروي هي الذي تبنى عليه القصيدة وله تنسب. فلا يجوز أن نجعل الضاد هنا حرف روي. لأن لو جعلناه حرف روي هيختلف في القصيدة بعد ذلك، هيكون قاف. وإحنا قلنا حرف روي لابد أن يكون في كل القصيدة وله تنسب. نقول هذه مثلا قصيدة قافية أو قصيدة ضادية أو كده. لأن الحرف لم الشاعر لم يلتزم بالحرف الذي قبلها، أننسب القصيدة إلى الياء، نقول قصيدة يائية. أما إذا كانت الياء متحركة فيتعين أن تكون رويا، يعني كانت تبدو المساوية. الياء دي تدخل معنا في الحرف الأصلي، طالما لأن حرف المد دائما حرف المد تكون سواكن، لكن الياء هنا تحركت فقطعا تكون حرف روي، لا علاقة لنا بالحرف الذي قبلها ولا بالذي بعدها. فلما تحركت الياء أصبحت الياء المتحركة هي حرف روي. ولست بهياب لمن لا يهابني، ولست أرى للمرء ما لا يرى لي. نلاحظ الياء هنا مفتوحة متحركة، يعني في هذه الحالة تكون هي حرف روي قطعا. ياء النسب إن كانت ثقيلة لم تكن إلا رويا، لأن الحرف المشدد يدخل معنا في الحرف الصحيح، زي كلمة علي مثلا، علي ياء مشددة. فكذلك ياء النسب يعني مصري، أقول مصري أو شافعي، الياء هنا مشددة وهي النسب يعني منسوبة إلى مصر أو منسوبة إلى مذهب الشافعي، هنا تكون أيضا رويا. ننتقل إلى الواو. الواو الساكنة المضموم ما قبلها تأتي وسطا ورويا بالشروط التي قلناها، يعني إن التزم الحرف إن التزم الشاعر بالحرف الذي قبلها تكون في هذه الحالة الحرف الملتزم قبلها هو الروي، وإذا لم يلتزم تكون الواو هي الروي. مثال ذلك: يا عاذلي في هواه إذا بدا كيف أسلو. كيف أسلو. طيب، يمر بي كل وقت وكلما مر يحلو. نلاحظ أن الشاعر قد التزم بالحرف الذي قبل الواو وهو اللام، يعني يبقى دي قصيدة لامية، يبقى حرف الروي هنا الذي تنسب إليه القصيدة هو اللام، والواو تكون حرف وصل. طيب، الشاعر أما إذا كانت الواو متحركة فيتعنى أن تكون رويا. وسقيت كاسات الهوى فوجدتها مرا وحلوى. شوف، وحلوى. الواو هنا تحركت، فلما تحركت يقال فيها ما يقال في الياء. طبعا لكن الألف لا تكون إلا ساكنة، لا تقبل حركة أبدا. يبقى الواو المتحركة والياء المتحركة تكون رويا قطعا. احنا نتكلم عن الساكنة، الواو الساكنة المضموم ما قبلها إذا التم، واللي هي جزء من الكلم، يعني إذا التزم الشاعر بالحرف الذي قبلها تكون يكون الحرف اللي قبلها هو الروي وتكون بعدها وصل، وإذا لم يلتزم تكون الواو نفسها هي الروي. الهاء تكون رويا في حالتين: إذا كانت أصلية وتحرك ما قبلها مثل كلمة متشابه. طبعا الهاء دي أصلية يعني ليست زائدة، بعكس كلمة بعيدها. بعيدها أصل كلمة بعيد، والهاء دي يعني زائدة عن الكلمة. لكن متشابه أصل الفعل تشابه على وزن تفاعل، فمتشابه الهاء هنا أصلية، وطالما الهاء أصلية تكون رويا. إذا لم تكن أصلية تكون وصلا قطعا، تكون حرف وصل. مثال هاء الساكن ما قبلها قول الشاعر: أحمد الله وهو ألهمني الحمد على المن والمزيد لديه. لديه أصل الكلمة لدى، فأصبحت هنا الهاء زائدة، لكن قبلها ساكن يبقى أصبحت روي. فلما قبلها ساكن تصبح الهاء روي. لكن اذا لم يكن قبلها ساكن قبلها حرف متحرك زي بعيدوا ها يبقى هنا حرف وصل قطعا. طيب كلمه نعله ها نعلي هي قبلها كسره يبقى الهاء حرف وصل قطعا. طيب مثل كلمه مثلا عايزين حرف ايه مثلا عايزين حرف يكون قبلها ايه يعني غضابه مثلا اي هاء قبلها ضمة فتحة كسرة تكون الهاء وصل. إذا كانت الهاء قبلها سكون يبقى الهاء نفسها روية. طب إذا كانت الهاء أصلية تكون أيضا حرف إيه؟ حرف روية. يبقى إذا سألتكم سؤالا وقلت متى تكون الهاء رويا تكون في حالتين. إذا كانت أصلية زي كلمة متشابه. زي كلمة متشابه وزي كلمة مكاره لأصل أصل فعل كاره كاريها فاعلة فلا هنا أصلي يعني جزء من الكلمة. عندئذ تكون حرف روي قطعا. إذا سكن ما قبلها أيضا الهاء تكون حرف روي قطعا. ما عدا ذلك تكون الهاء حرف وصل. ده خلاصة الذي أردت أن إيه أن أنا أقوله. أيضا تاء التأنيس يا أولادي الساكنة والمتحركة. طبعا عارفين الساكنة زي قامت. وتاء التأنيس الساكنة تدخل على الأفعال. بعكس تاء التأنيس المتحركة تدخل على الأسماء زي فاطمة عائشة. فسواء تاء التأنيس الساكنة أو المتحركة إذا التزم الشاعر الحرف الذي قبلها كانت وصلا. زي ما قال الشاعر إيه قد رأيت القرون كيف تفانت درست ثم قيل كان وكانت كانت. طبعا كانت دي تاء التأنيس وطبعا تاء التأنيس حرف لكن تاء الحرف ساكن. طيب عائشة تأديا تدل على تأنيس الاسم يعني لكنها تكون متحركة. كم أمور قد تشددت فيها ثم هونت عليه فهانت. كلمة هانت طبعا نلاحظ إن هانت وكانت الشعر التزم بالحرف اللي قبل التاء اللي هو النون يعني يبقى هذه القصيدة نونية وحرف التأديا لا دخل له معنى في الايه في حروف القافية. طب وإذا لم تزم الشعر بالحرف الذي قبلها كانت رويا. من يعش يكبر ومن يكبر يمت والمنايا لا تبالي من أتت من أتت. طيب نشوف البيت اللي بعده. رحم الله امرأ أنصف من نفسه إذا قال خيرا أو سكت. نلاحظ أن كلمة أتت وسكت الشعر هنا لم يلتزم بالحرف الذي قبلها. هنا تاء وهنا كاف. التاء هنا قطعا تكون هي حرف الايه الروي. بالنسبة لكاف الخطاب إذا لم يكن قبلها حرف مد والتزم الشعر الحرف الذي قبلها كانت وصلا. ومن الشقاوة أن تحب ومن تحب يحب غيرك. ومن تحب يحب غيرك اللي هو غيرك يعني. أو أن تريد الخير للإنسان وهو يريد ضيرك. ضيرك. نلاحظ أن الشعر هنا التزم بالحرف الذي قبل الكاف اللي هو الراء دي. يبقى الراء هنا عند أذن تكون هي ايه حرف الروي والكاف تكون ايه وصل يعني. طيب مثال مجيء كاف الخطاب روي. ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى انت جميع امرك. طيب واذا قصدت لحاجة فاقصد لمعترف بفضلك. بفضلك طبعا هنا امرك هنا قبل الكاف راء وهنا قبل الكاف لام. يبقى هنا حتما نجعل الكاف هي الروي لان الروي كما قلت لابد ان يكون ايه موجود في كل الايه القصيده. بهذا نكون قد انتهينا بفضل الله جل وعلا من هذا الدرس. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.